إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم، واستعدوا ليوم مماتكم وعرضكم على خالقكم ومولاكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المسلمون، لقد جاءت شريعة الإسلام بالأمر بتطهير القلوب والأبدان وتنقيتها من الأنجاس والأدرام، فشرعت الطهارة للصلاة ليقف العبد بين يدي ربه على أكمل حال وأحسن صورة. يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شرطًا لصحة الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاةً بغير ظهور ولا صدقةً من غلول. رواه مسلم. وإسباغ الوضوء وإتمامه على المكاره مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والوضوء على المكاره يكون في حال شدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب. رواه الإمام مسلم. وصفة الوضوء يا عباد الله أن ينوي المسلم الوضوء بقلبه من غير أن يتلفظ بالنية. وقول بعض الناس: إذا أراد أن يتوضأ نويت أن أتوضأ لصلاة كذا، يعد من البدع المحدثة التي لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم. ثم يسمي قائلا بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثة، وإذا كان قائما من نوم الليل وجب عليه غسلهما ثلاث مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، والأفضل أن تكون كل مضمضة واستنشاق بغرفة واحدة بيمينه، فيتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات ويستنثر بكفه اليسرى. والمضمضة هي إدخال الماء إلى داخل الفم وتحريكه فيه، فلا يكفي مجرد وضع الماء في الفم ثم إخراجه من غير تحريك. والاستنشاق جذب الماء بالنفس قليلا إلى داخل الأنف ثم إخراجه بالاستنثار. وأما ما يفعله بعض الناس من وضع الماء على طرف الأنف من الخارج فإنه لا يجزئ، ثم يغسل وجهه 3 مرات، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويجب غسل ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة، فيغسل ظاهره وباطنه. وأما الشعر الكثيف الذي يستر البشرة فيجب غسل ظاهره، فاللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. ثم يغسل يديه 3 من أطراف أصابعه إلى المرفقين، ويدخل المرفقان في الغسل مبتدئًا باليد اليمنى ثم اليسرى. ويستحب له تخليل أصابع يديه بأن يدخل بعضها في بعض ثم يمسح رأسه بيديه مرة واحدة مبتدئًا بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه مرة واحدة، يدخل إصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ولا يشرع مسح الرقبة، بل إن التعبد بمسحها من البدع المحدثة، لأنه لا يعرف ثبوت مسحها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ثم يغسل رجليه مع الكعبين 3، ويسن تخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، ويجب إسباغ الوضوء وإتمامه لجميع الأعضاء خاصة في القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويسن أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما روى عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويسن أن يستاك عند الوضوء، ويسن أن يستاك عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الإمام أحمد. والأولى أن يكون السواك عند المضمضة، ولا يشترط للوضوء تقدم الاستنجاء قبله، وإنما يجب الاستنجاء عند خروج شيء من السبيلين كالبول والغائط. وأما إذا خرجت منه الريح أو قام من النوم المستغرق فإنه يكفيه الوضوء ولا يلزمه أن يستنجي، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة التي تكون على أحد السبيلين. وكره أهل العلم الإسراف في الوضوء. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. رواه البخاري. والمد يقارب 3/4 لتر. ويجب على من أراد الوضوء أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فمن كان على يديه الدهان الذي تُضلى به الجدران والمعروف بالبوية وجب عليه إزالته قبل الوضوء. وكذا ما تضعه بعض النساء على أظافرهم والمسمى بالمناكير، كل ذلك يمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء. عباد الله، من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى 2 ركعتين يقبل فيهما على ربه ولا يحدث فيهما نفسه فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، لما روى الإمام مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع للمسلم أن يكون دائماً على طهارة، لما روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمحافظة على الوضوء في كل وقت تعين العبد على الطاعة، وتيسر له التطوع بالصلاة وقراءة القرآن من المصحف، كما تعينه على التبكير إلى صلاة الفريضة. ويكون ذكره لله تعالى وهو متطهر أكمل حالاً وأعظم أجراً عند الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن ديننا الإسلامي يحثنا على الطهارة في جميع أمورنا، فجعل الوضوء شرطًا لصحة الصلاة، وأمر بالغسل من الجنابة، واستحب الغسل للجمعة والعيد، كما يرغبنا ديننا في نظافة مساجدنا وبيوتنا وطرقاتنا وغيرها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنظيف المساجد وتطهيرها، وأمر بإماطة الأذى عن الطريق، وجعل ذلك من الصدقة، بل جعله من خصال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فحري بالمؤمن أن يكون ملتزماً بهذه التوجيهات النبوية الكريمة، فلا يرمي النفايات إلا في مواضعها المخصصة لها، اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحلياً بأخلاق الإسلام الفاضلة. والله نسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وارفع الضر والبأس عنهم يا رب العالمين، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.